الإخوة، كنا في مسار العقيدة نتحدث عن المتشابه وأحكامه، أي الفرق بين المتشابه والمحكم، أخذا من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال في روح البيان: يقال لمن قال إن لله تعالى مكانا أين كان قبل خلق هذه العوالم، ألم يكن له وجود متحقق؟ فإن قالوا لا،
صفحة 105 163 ايوه ايوه تفضل.
يقال لمن قال ان لله تعالى مكانا اين كان قبل خلق هذه العوالم، الم يكن له وجود متحقق؟ فان قالوا لا فقد كفروا، وان قالوا بالحلول والانتقال فكذلك، لأن الواجب لا يقارن الحادث إلا بالتأثير والفيض وظهور كمالاته، لكن لا من حيث إنه حادث مطلقا، بل من حيث إن وجوده مستفاض منه، فافهم انتهى.
مستفاض بالضاد بمعنى مستفاد بالدال، لا فرق بين هذه وتلك، لأن الفيض أو نظرية الفيض الإلهي التي ذهب إليها الفارابي وابن سينا من الفلاسفة غير مقبولة لدى علماء الإسلام، والنظرية التي تقول بالفيض هي تقول بفيضان بعض الكائنات من الله تبارك وتعالى، أي كأن بعض أجزاء من الكون خرجت من الحق تبارك وتعالى، بمعنى اقتطعت منه وفاضت منه، وهذه النظرية المعروفة هي التي ذكرها الفارابي في فلسفته ومشى عليها كثير من الفلاسفة ممن جاء بعده، وهي نظرية باطلة، لأن الله تبارك وتعالى لا يتجزأ ولا تنقسم منه أجزاء أبدا مطلقا، إذ لا مناسبة بين القديم والحادث. إذن الفيض المذكور هنا هو الفائدة بعينها.
الإفاضة هنا بمعنى الإيجاد والاختراع.
تمام، هذا توضيح كويس.
وليس الإفاضة بمعنى الفلسفي فإنه باطل. فقال أيضا: من يثبت له تعالى مكانا فهو من المجسمة، ومنهم جهلة المتصوفة القائلون بأنه تعالى في كل مكان، ومن يليهم من العلماء الزائغين عن الحق الخارجين عن طريق الأقل والنقل والكشف. انتهى. قلت: لأن القول بأن الله في كل مكان مثل القول بأنه في مكان من الأمكنة كلها، والله موجود قبل كل مكان أو زمان، فاعتقاد حلوله في كل مكان باطل، لا يعتقده إلا جاهل أو كافر إلا الوجود العلمي، فافهم.
نعم.
والعلماء الزائغون عن الحق هم الذين ذمهم الله تعالى بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وأي فتنة أفزع من كونهم كفروا بالله تعالى لاعتقادهم أن الله تعالى جالس على الأرش أو له مكان أو حل في جهة، زعما منهم أن ظاهر الآيات والأحاديث يدل على ذلك، وكفر بسببهم كثير من جهلة العوام ضعفاء العقول كما شاع وزاع
العوام بتشديد الميم،
من جهلة العوام ضعفاء العقول كما شاع وزاع في كثير من البقاع، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى أمره أو استولى. وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف، والمعنى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن، انتهى. قلت هذا هو معنى التخميض. وقال العلامة الخطيب الله تعالى لا يتصف بالأماكن والجهات والحدود إلا لأن والحدود لأنها صفات الأجسام، ولأنه تعالى خلق الأمكنة وهو غير متحيز، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان، ولا مكان له ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان، انتهى. وقال العارف الساوي في تفسير قوله يخافون ربهم من فوقهم، المراد بالفوقية القهر لا الجهة، لأنها مستحيلة عليه تعالى، انتهى. وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله
القرطبي بضم الطاء
القرطبي في تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء، المراد بها توقيره وتنزيهه تعالى عن السفل والتحت ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود، لأنها
وذلك كأن تسأل عن إنسان ذو شرف ودرجة عالية فيقال لك أنت في مستوى فلان، تقول لا أين أنا من فلان، هو في السماء وأنا في الأرض، لا تريد أنه جالس في السماء، وإنما تريد أن رتبته عالية ودرجته عالية فقط.
ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان، ولا زمان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، انتهى. وقال أبو حيان في تفسيره معتقد أهل الحق أن الله تعالى ليس بجسم ولا جارحة له، ولا يشبه بشيء من خلقه، ولا يكيف ولا يتحيز ولا تحله الحوادث، انتهى. وقال في تفسير قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، إنما ذهب أهل العلم إلى الخروج عن ظاهر في السماوات وفي الأرض لما قام عليه العقل من استحالة حلول الله تعالى في الأماكن ومماسة الأجرام ومحاذاته لها وتحيزه في جهة، انتهى. وقال الإمام النيسابوري في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش، يخطأ بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة، انتهى. وقال عماد الدين الكندي في تفسير قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، حلول الله تعالى في الأماكن مستحيل، وكذلك مماسة الأجرام أو محاذاته لها أو تحيزه في جهة لامتناع جواز التغير عليه تبارك وتعالى. وقد استقرت القواعد على أن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه الجهة ولا الظرفية، انتهى بتصرف. وقال في تفسير قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، الفوقية تمثيل للقهر لا للقاهر، وما أغبى الحشوية وأجمدهم حيث التزموا فوقية الجهة والجسمية في من يستحيل عليه ذلك، فما بالحشوية إلا مكايدة المعقول ومكابرة المنقول، انتهى. وقال العلامة ابن العادل الدلجي في تفسير قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال ابن الخطيب وهذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر في السماء، لأنه تعالى بين في هذه الآية أن نسبته بإلهية الأرض كنسبته بإلهية السماء.
فلما تصلح الهاء هنا عليها نقطتان غلط خطأ من الكمبيوتر،
فلما كان إلها للأرض مع أنه غير مستقر فيها فكذلك وجب أن يكون إلها للسماء مع أنه لا يكون مستقرا فيها. انتهى. وقال في تفسير قوله تعالى وهو معكم لا بد فيه من التأويل، فإذا جوزنا التأويل في موضع وجب تجويزه في سائر المواضع. انتهى. فيجب التأويل في آية الرحمن على العرش استوى بصرفها عن ظاهرها وهو الاستقرار والجلوس، وكذلك سائر المتشابهات من الآيات والأحاديث. وقال أيضا في تفسير قوله عز وجل
في واحدة بس.
وقال في تفسير
في التكرار في واحدة يعني تكرار خطأ. وقال أيضا يعني سبق قلم. وقال أيضا في تفسير قوله تعالى عز وجل
أأمنتم من في السماء؟ قال ابن الخطيب هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين، لأن ذلك يقتضي إحاطة السماء به من جميع الحواس من جميع الجوانب، فيكون أصغر منها والعرش أكبر من السماء بكثير، فيكون حقيرا بالنسبة إلى العرش وهو باطل باتفاق. ولأنه قال قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، فلو كان فيهما لكان مالكا لنفسه، فالمعنى إما من في السماء عذابه وإما من في السماء سلطانه وملكه وقدرته، كما قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. فإن الشيء الواحد لا يكون دفعة في مكانين، والغرض من ذكر السماء تفخيم سلطان الله تعالى وتعظيم قدرته. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري في تفسير الاستواء على العرش قالت المجسمة معناه الاستقرار، وهو قول فاسد، لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي، وهو محال في حق الله تعالى ولائق بالمخلوقات. انتهى. وقال العلامة النووي في شرح صحيح مسلم مذهب السلف في أحاديث الصفات أنه يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. انتهى. وقال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبة، فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ومجتهدهم ومقلدهم، أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى
أيوة
نعم.
عندك ورقة ما في ولا ما في؟ عجيب هاي صوروها بس. أها.
أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه، ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. انتهى. وقال العلامة الآبي في شرح
الأبي الآبي هو شارح مختصر خليل، هذا الآبي الأبي هو القرطبي شارح صحيح مسلم.
وقال العلامة الأبي في شرح صحيح مسلم قال القاضي عياد لم يختلف المسلمون في تأويل ما يوهم أنه تعالى في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقد أطلق الشرع أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش. فالتمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يشح في العقل غيره، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، عصمة لمن وفقه الله تعالى. انتهى. وقال العلامة أحمد زروق في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني قال أبو حامد إنه تعالى مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بمحض قدرته ومقهورون في قبضته. انتهى. وهو مذهب السلف الصالح، ومنهم الأئمة المجتهدون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال الخبير الشيخ زين الدين الحنفي في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ويكفر بقوله
ويكفر
بقوله يجوز أن يفعل الله فعلا لا حكمة فيه وبإثبات المكارم لله تعالى. فإن قال الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد المكان كفر، وإن لم يكن له نية
كفر. تقرأ بالاثنين كفر أو كفر كل واحد.
نعم كفر، وإن لم يكن له نية كفر عند الأكثر وهو الأصح وعليه الفتوى. وبقوله الله جلس للإنصاف أو قام له، وبوصفه تعالى بالفوق أو بالتحت انتهى بحسب. وقال الإمام الشافعي في كتابه الفقه الأكبر فصل: واعلموا أن الباري لا مكان له، والدليل عليه هو أن الله تعالى كان ولا مكان فخلق المكان، وهو على صفته الأزلية كما كان قبل خلقه المكان، لا يجوز عليه التغيير في ذاته والتبديل في صفاته. ولأن من له مكان وله تحت يكون متناهي الذات محدودا والمحدود مخلوق تعالى الله عن ذلك. ولهذا المعنى استحال عليه الزوجة والولد، لأن ذلك لا يقوم إلا بالمباشرة لأن ذلك لا يتم إلا بالمباشرة والاتصال والانفصال، فكذلك الزوجة والولد في صفته تعالى محال. فإن قيل قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقال له إن هذه الآية من المتشابه التي يحار في الجواب عنها وعن أمثالها من لا يريد التبحر في العلم، أي يمر بها كما جاءت ولا يبحث عنها ولا يتكلم فيها، لأنه لا يأمن الوقوع في الشبهة والورطة إذا لم يكن راسخا في العلم. ويجب أن يعتقد في صفة الباري ما ذكرناه، وأنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، منزه عن الحدود والنهايات، مستغن عن المكان والجهات، ليس كمثله شيء، ويتخلف عن هذه المهالك
ويتلخص. صلحوها يتلخص
ويتلخص.
لا كويسة، ويتخلص عن المهالك. مضبوط،
ويتخلف عن هذه المهالك. ولهذا زجر مالك السائل حين سأله عن هذه الآية فقال: الاستواء مذكور وكيفيته مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: فإن عدت إلى مسألتك أمرت بضرب رقبتك، أعاذنا الله تعالى وإياكم من التشبيه. انتهى كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. قلت: في صحة هذه الرواية نظر، فإن المحفوظ عن الإمام مالك قد ذكرناه في محله، وحتى نسبة كتاب الفقه الأكبر للشافعي فيها نظر والله أعلم. ونحوه للإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر وشرحه. وقال العلامة الجليل سعد الدين التفتازاني في كتابه تهذيب الكلام: والقول بأنه تعالى جسم على صورة إنسان أو غيره وفي جهة العلوم مماثا للعرش أو محاديا له، تمسكا بأن كل موجود جسم أو جسماني ومتحيز أو حال فيه ومتصل بالعالم أو منفصل عنه جهالة، والنصوص مؤولة. انتهى. قال
محشيه
محمد وسيم:
أيوه.
وأما ما تقرر في
فطرة
العقلاء مع اختلاف آرائهم من التوجه إلى العلو في الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء، فليس من جهة اعتقادهم أنه في ذلك الجهة، بل من جهة
في تلك الجهة
بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء، منها تتوقع الخيرات والبركات وهبوط الأنوار ونزول الأمطار المحيي للأقطار. انتهى.
أي أن رفع الأيدي إلى السماء حالة الدعاء ليس فيه دليل كما يدعيه بعض المجسمة والمشبهة، ليس فيه دليل على أن الله في السماء، ذلك لأن الله تبارك وتعالى ركز في فطر العباد واقتدى المسلمون بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه في رفع الأيدي في الدعاء، فكان في رفع الأيدي إلى السماء في الدعاء، فكأن السماء هي جهة الدعاء كما أن الكعبة هي جهة الصلاة، وليس معنى استقبالنا الكعبة في الصلاة أن الله موجود داخل الكعبة أو أنه ساكن في مكة أو ساكن في الحرم. لذلك يجب على المسلم إذا قرأ مثل هذه الأدلة السطحية أو الأدلة الخطابية التي يستدلون بها، يجب عليه أن يفهم أن ذلك نوع من التدليس في عرض الدليل، وأنه نوع من أدلة السوف الطائية، أو أنه من الأدلة الخطابية التي لا ترقى إلى الدليل القاطع ولا ترقى إلى البرهان الذي يجب التسليم له. فالمسلمون يتوجهون إلى السماء في دعائهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن السماء هي جهة الخير وجهة الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا كان الله تبارك وتعالى ذكر أن السماء هي موضع الجنة وما وعد الله عباده به من الأرزاق بالمطر الذي ينزل من جهتها، فإن رفع الأيدي إلى السماء رجاء نزول الخير أو نزول الرزق إجابة الدعاء أو قبول دعاء السائل، فإنها ليس في هذا استدلالا على أن الله في السماء. هذا ما قلناه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله بين يدي المصلي حين يستقبل الصلاة، الله بينه وبين القبلة. هل معنى هذا أن الله ساكن بيننا وبين القبلة؟ فالمصلون يكونون دائرة تحيط بالكعبة، وكل مصل منهم الله تبارك وتعالى بينه وبين القبلة. فهل معنى هذا أن الله تبارك وتعالى متعدد، أو أنه مثل الحائط يحيط بالكعبة؟ كل هذا مستحيل. فيجب على الإنسان أن يسلم العظمة لله تبارك وتعالى. الله خلق الزمان وخلق المكان، وهو قبل الزمان وقبل المكان، ولا يحيط به المكان ولا يحويه زمان ولا يمر عليه زمان ولا يحكم به على الزمان، إنه قبل كل هذا. ويجب عليك أن تعتقد فيه ما كان عليه قبل إيجاد هذه الأشياء كلها. أظن هذا مفهوم. فلذلك تجدون في كثير من الكتب التي كتبت في هذا العصر أن من الأدلة على أن الله في السماء أن الفطر كلها تدل على أن الله في السماء، لأن الحيوانات إذا انتظرت المطر ترفع رأسها إلى السماء، وأن الداعي مهما كان يرفع يديه إلى السماء. كل هذه أدلة غير كافية، غير منطقية، وليس العقيدة لا تبنى على مثل هذه الادعاءات التي لا تقوم على أساس. أيوة.
قلت هذا كما قال وليس من الأدلة القطعية، وإنما هو من البراهين الخطابية التي لا يتأثر بها إلا العامة، ولقد شغف بالاستدلال بذلك كثير من المغرضين مثل استدلالهم بآراء العوام والكفار والأطفال. فافهم،
لأنهم يقولون حتى الكفار يعتقدون أن الله في السماء، وحتى الأطفال يعتقدون أن الله في السماء، زاعمين بأن هذه الفطر أن هذا مركوز في الفطر، ولذلك هو دليل قاطع. فإذا كان هذا مركوز في الفطر وأن دليل الفطر هذا يعتبر، فلماذا يسلم الناس؟ لماذا لا يبقوا على دليل الفطرة هذا؟ الله تبارك وتعالى دعانا إلى الإسلام ولم يدعنا إلى هذا الدليل الذي يستدل به الكفار، ولا دعانا إلى دين الأطفال، وإنما دعانا إلى دين القرآن. فالقرآن أثبت أن الله تبارك وتعالى عظيم يصف نفسه بما يريد وما شاء، فيجب عليك أن تؤمن تفصيلا بما فهمت معناه، وأن تؤمن بما لم تفهم معناه تؤمن به إجمالا، وتفوض معرفة المعنى له تبارك وتعالى. هذه عقيدة السلف الصالح، ولا يجوز لك أن تتجاوزهم أو تخوض فيما لا تعرف.
وقال المحقق الدواني: على العقائد العرضية ويستحيل عليه تعالى التحيز والجهة، ولا يصح عليه الحركة والانتقال.
التحيز هو كون في مكان، والجهة هو كون في جهة، ولا يصح عليه الحركة والانتقال. وقد قلنا إن الحركة والانتقال سببهما الحاجة، والله لا يحتاج، الله غني. نحن نتحرك لنصل إلى بيوتنا، نتحرك لنأكل أو نشرب، نتحرك لنقضي حاجة، الله تبارك وتعالى يقول للشيء كن فيكون، فلا يحتاج إلى حركة ولا إلى انتقال. نعم.
وقال القروة السنوتي في عقيدة أهل التوحيد الكبرى: ومن هنا يعني من وجوب قدمه تعالى وبقائه تعلم وجوب تنزهه تعالى عن أن يكون جرما أو قائما به أو محاذيا له أو في جهة له أو مرتسما في خباله
خياله.
في خياله، لأن ذلك كله يوجب مماثلته
للحوادث. لأن ذلك كله يوجب مماثلته للحوادث.
لأن ذلك كله يوجب مماثلته للحوادث، فيجب له ما وجب لها، وذلك يقدح في وجوب قدمه وبقائه.
لأنك إذا قلت إن الله جاء مستقر على العرش بمعنى جالس على العرش، حكمت على العرش بالقدم، وإذا قلت أنه في السماء حكمت على السماء بالقدم، وإذا قلت أنه في الجهة الفلانية فقد حكمت عليه بالقدم، وإذا قلت أنه في ذات عيسى فقد حكمت على عيسى بالقدم، وإذا قلت أنه داخل ذات فلان فقد حكمت على فلان بالقدم. الله تبارك وتعالى لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول ولا ينتقل، فلذلك وصفه بكل ما يوجب هذا مستحيل في حقه. فلذلك اتفق العلماء على العمل بقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واتفقوا على أن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك.
وذلك يقدح في وجوب قدمه وبقائه، بل وفي كل وقت من أوساط ألوهيته. انتهى. وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على أم البراهين: إنه يستحيل عليه تعالى أن يكون له جهة، لأن الجهات من عوارض الجسم، والله تعالى يستحيل أن يكون جسما. انتهى. وقال العلامة الهدهدي في شرحه على السنوتية: وكذا يستحيل عليه تعالى أن يكون في جهة، لأنه لو كان في جهة لزم أن يكون متحيزا. انتهى. أي وكونه تعالى متحيزا محال عليه عز وجل. وقال العلامة الفخر الرازي في كتابه أساس التقديس: ظاهر قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ينفي كونه مستقرا على العرش. وليس تأويل هذه الآيات أولى من تأويل الآية التي تمسكوا بها، يعني الرحمن على العرش استوى. انتهى. قلت: ونفي الاستقرار بمعنى الجلوس لا يعني نفي الاستواء بمعناه الصحيح عند أهل السنة.
هذا من كلامنا، وهو هكذا: نحن لا ننفي الاستواء، ولكن ننفي تفسير الاستواء بمعنى الجلوس والاستقرار.
وقال أيضا في كتابه المذكور: إن الدلائل العقلية الناطقة التي قدمنا ذكرها تبطل كونه تعالى مختصا بشيء من الجهات. وإذا ثبت هذا ظهر أنه ليس المراد من الاستواء الاستقرار، فوجب أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدرة وجريان الأحكام الإلهية، وهذا مستقيم على قانون اللغة وتمامه فيه. قلت: وهذا هو رأي المتأخرين من أهل السنة من الأشاعرة ومن سلك في الحجاج مسلكهم. وقال العلامة جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه دفع شبهة التشبيه.
أيوة دفع شبهة التشبيه. دفع شبه أهل التشبيه اسم الكتاب بالكامل. دفع شبه أهل التشبيه.
الحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالتحيز، لأنه لو كان متحيزا لم يخل إما أن يكون ساكنا في حيزه
في حيزه
أو متحركا عنه، ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سكون ولا استماع ولا احتراق، ومن جاور أو باين فقد تناهى ذاتا، والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى مخصصا، وكذا ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه، لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات، فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تخص الأجرام. انتهى. وقال أيضا قال القاضي أبو يعلى في كتابه المعتمد إن الله عز وجل لا يوصف بالمكان.
هنا خالف أبو يعلى مذهبه، فقد عرف عنه أنه يعتقد الجهة والمكان في الله تبارك وتعالى، وله كتاب كتاب ألفه في منع أو حظر أو تحريم تأويل الصفات.
وقال ومن الآيات قوله تعالى أأمنتم من في السماء، قد ثبت قطعا أن الآية ليس على ظاهرها، لأن لحظة في للظرفية، والحق سبحانه وتعالى غير مظروف، وإذا منع الحس أن ينصرف إلى مثل هذا بقي وصف العظيم بما هو عظيم عند الخلق. انتهى. وقال أيضا من زعم أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالانتقال والتحول فهو لا يعرف ربه تعالى، ومن نسب هذا إلى الإمام أحمد فقد كذب.
كل هذا كلام ابن الجوزي.
وقال المحقق الجليل علي القاري في شرح المشكات قال جمع عن السلف والخلف.
من السلف؟
قال جمع من السلف والخلف.
دقيقة. قال جمع من السلف والخلف إن معتقد الجهة كافر، كما صرح به العراقي وقال إنه قول لأبي حنيفة ومالك والشافعي والأشعري والباقلاني، ومحل الخلاف في كفره إن اعتقد جهة العلو لله تعالى مع اعتقاد أنه تعالى لا مكان له ولا تحيز ولا اتصال بعرش ولا سماء ولا غيرهما من الحوادث، وإلا فهو كافر بإجماع عقلاء المسلمين. وجملة القول أن الأدلة القطعية والبراهين النقلية ناطقة بأنه تعالى ليس له جهة وليس في جهة وليس جالسا على العرش ولا حالا في السماء ولا غيرها ولا يتصف بالتحول والانتقال وليس جسما ولا جوهرا ولا عرضا ولا غير ذلك من صفات الحوادث. تنبيه: يجب أن تعلم أن الحكم بأن الله تعالى استوى على العرش لا يقتضي الحكم عليه بالجلوس والاستقرار، ومن قاس ذلك بمعنى الاستواء في قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين، فقد شبه وجسم، وكل من رأيته سوى بين المعنى في هذه الآية المتعلق بالحوادث والمعنى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقد شبه ما ينسب إلى الله تعالى بما ينسب إلى البشر، ومهما دافع عن رأيه أو غالط بقوله إنه لا يريد التشبيه فهو مكابرة لا قيمة لها في العلم، فإنه يكفي أن يشبه استواء الخالق باستواء مخلوق على مخلوق مثله. وهذا الاستدلال كثير في كلام المشبهة ويحسبون أنهم على شيء، والحقيقة أنهم ليسوا إلا على الضلال المبين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي ابن خلف قال: كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي يعني محمد بن زيد اللغوي، فقال له رجل: الرحمن على العرش استوى. فقال: هو على العرش كما أخبر. قال: يا أبا عبد الله، إنما معناه استولى. فقال: اسكت، لا يقال استولى إلا على الشيء إلا أن يكون له مضاف، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له في ذلك شيء مضاد. ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي سمعت ابن الأعرابي يقول: أرادني أحمد يقول أيوه يقول أرادني أحمد بن أبي داود أن أجد له في لغة العرب الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. فقلت: والله ما أصبت هذا. وقال غيره: لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش، لأنه غالب على جميع المخلوقات. ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع، وقال أبو عبيدة والفراء وغيرهما بنحوه. قلت: هنا يجب أن تنظروا، يقولون إن من قال استوى بمعنى استولى أوجب أن هناك مضاد لله تبارك وتعالى يغالبه حتى يغلبه، لكن القرآن صرح بأن الله تبارك وتعالى غالب، فهل هناك مغالب له؟ والله غالب على أمره، هل هناك من يغالبه في أمره؟ ولذلك هذا الكلام الذي توكأ عليه كثير ممن ينازعون في هذه المسألة كلام يجب النظر فيه، ويجب الرجوع إلى القرآن نفسه لحل هذه المشكلة. وخير الطرق في فهمها أن كلمة استوى تأتي في اللغة العربية بمعاني كثيرة: استوى تساوى مع غيره، استوى اعتدل وتكامل، استوى بمعنى بلغ أشده واستوى أي استقام، استوى بمعنى استقر واستوت على الجود. استوى لها معاني كثيرة. والعرش أيضا في اللغة العربية يأتي بمعنى السرير، ويأتي بمعنى الكرسي، ويأتي بمعنى الملك، ويأتي بمعنى العريش الذي يعرش للعنب ليسرح عليه، والعرش بمعنى العلية، والعرش بمعنى ما السقف. كل هذه معاني تأتي بمعنى العرش. إذن اللفظ في اللغة العربية تعددت معناه فدخله الاحتمال، والمخرج من هذا الاحتمال هو التفويض لله تبارك وتعالى. فلا أصح من قول من قال الرحمن على العرش استوى على المعنى الذي أراد، استوى كما قال وبالمعنى الذي أراد. مفهوم الكلام هذا؟ يعني نحن نعلم أن الاستواء إذا فسرت بأي لفظ بأي معنى قام إلى جانبه معنى آخر يقول لك: طب ماذا تقول في هذا؟ ولذلك التفويض فيه أفضل. الله تبارك وتعالى كما قال الرحمن على العرش استوى، وذلك بالمعنى الذي أراده وعلى القصد الذي قصده، ولا يقال في استوى هنا بمعنى استقر أو جلس كما يعتقده المجسمة، مما يؤدي إلى اعتقاد قدم الأشياء مع الله تبارك وتعالى أو حدوث الله تبارك وتعالى مع الحوادث تبارك وتعالى. كل هذا لا يقول به عاقل، فالأشياء حادثة ليست قديمة، والله قديم ليس بحادث. لذلك إذا قال الله الرحمن على العرش استوى فمعناه أن الله تبارك وتعالى عظم نفسه بهذه الصفة، لأن هذه الصفة الله موصوف بها قبل نزول القرآن وقبل خلق الدنيا وقبل خلق السماء وقبل خلق الأرض وقبل خلق العرش وقبل خلق الكرسي وقبل خلق الناس جميعا، حتى العرش غير مخلوق والله استوى على العرش. كما تقول الله خالق، خالق المخلوقات كلها، في الأزل هو خالق وفيما لا يزال هو خالق. فهل لما قال الله خالق كل شيء فهل كل شيء يوجد في الأزل؟ لا، كل شيء معلوم في الأزل ولكنه موجود فيما لا يزال، هذا هو الصحيح.
وأخرج أبو القاسم اللاتائي،
وين هذا؟ السطر قبل الأخير.
نعم السطر قبل الأخير.
زين أيش؟
أبو القاسم.
أبو القاسم اللنكائي. نعم. وأخرج أبو القاسم اللنكائي في كتاب السنة أو كتاب أصول الاعتقاد، هو اسم كتابه، من طريق الحسن البصري عن أمه، عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وعلى الله الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم. وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه، على عرشه، ولا يحق ولا يقيدون العلو هذا بمعنى الجلوس أو بمعنى الاستقرار، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، فقال: هو كما وصف نفسه. وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء أي العرق، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه، ولا يقال كيف، أي ولا يفسر. وكيف عنه مرفوع، والتفسير عنه ممنوع، يعني مرفوع بمعنى ممنوع. وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجه، ومن طريق يحيى ابن يحيى عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة، لكن قال فيه: والإقرار به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف، ولا يقولون هذا تفسيرها. قال أبو داود: وهو قولنا، نحن نقرأها ولا نفسرها. قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير. فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهب فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شيء، يعني جهر. ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكا والثوري، سألت الأوزاعية ومالكا والثورية والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تفسير. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الروية بالفكر ولا الروية والفكر. فنثبت هذه الصفات وينفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال: ليس كمثلي شيء. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان ابن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ومن طريق أبي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: بلا كيف، أي بلا تفسير. والآثار فيهم عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه، كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف، لا نتخيل معناها ولا يقال فيها تفسيرها كذا. كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، أي قرأوها بلا تفسير، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه، وقال إسحاق بن راهوية إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها، أي لم يفسروا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة. وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم بذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى، إجراؤها على مواردها قراءتها في محلها ومحل ذكرها في أماكنها، وتفويض معانيها إلى الله تعالى. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتهى. وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون لشهادة صاحب الشريعة. وقسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال، قولان لمن يجريها على ظاهرها، أحدهما من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراء، والثاني من ينفي عنها شبه صفة المخلوق شبه صفة المخلوقين لأن ذات الله لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات، فإن صفات كل مفضوح تناسب ذاته وتلائم حقيقته. وقولان لمن يثبت كونها صفة ولكن لا يجريها على ظاهرها، أحدهما يقول لا نؤول شيئا منها بل نقول الله أعلم بمراده، والآخر يؤول فيقول معنى الاستواء الاستيلاء واليد القدرة ونحو ذلك. وقولان لمن لا يجزم بأنها صفة صفة، أحدهما يقول يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد ويجوز أن لا تكون صفة، والآخر يقول لا يخاض في شيء من هذا بل يجب الإيمان به لأنه من المتشابه الذي لا يدرك معناه انتهى. ولقد توالت فتاوى علماء الإسلام من أهل السنة على اختلاف مذاهبهم على استنكار عقيدة التجسيم والمكان في حق الباري جل وعلا، وهذه العقيدة الخطيرة والخبيثة في آن واحد انتشرت انتشار النار في الهشيم في أكثر بلدان المسلمين في هذا العصر الذي تزعم فيه أهل الجهل والزيغ ممن أسلموا قيادهم إلى الشيطان بسبب كثرة الدعاء إليها وبسبب جهل العامة بعقائد المبتدعة من الخوارج والكرامية والجهمية والمعتزلة والمشبهة والمعطلة. خلاص هنا يجب أن نكرر ونكرر أن المسلم إذا قال الرحمن على العرش استوى وآمن بالمعنى عند الله فقد برئت ذمته من كل شيء. أما أن تخوض فيه بقيل وقال فهذا أمر لا يغتفر، لأنك تقول في الله بالظن، وصفات الله لا تثبت بالظن وإنما تثبت باليقين. الله يوفقنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك.